السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأرضاه، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكر الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الفضلاء، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه في الحديث أنه قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعنون بليد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. إخوتي الكرام، عنوان هذه الكلمة حمالة الحطب. أقول في مقدمتها: ما أكثر الشخصيات التي تحدث عنها القرآن، وهي على نوعين: شخصيات مؤمنة برة تقية ملأت الأرض نورا وعدلا وهدى ورحمة كأنبياء الله ورسله وأوليائه وصيائه وصالح عباده جزاهم الله عن الإسلام وأهله خيرا. والنوع الثاني: شخصيات ملأت الأرض ظلما وجورا وبطشا، وتحدث عنها القرآن بما فيها، ومن هؤلاء حمالة الحطب، زوجة أبي لهب العوراء، أم جميل بنت حرب، التي توعدها ربنا جل جلاله في القرآن، هي وزوجها، بنار ذات لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. قال أهل التفسير: التباب هو الخسار، التباب والتتبيب، كما في قول ربنا جل جلاله: وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في خسار. تبت يدا أبي لهب وتب. قالوا: تبت الأولى دعاء، وتب خبر. يقول الله عز وجل بعدما يدعو عليه، يقول: وقد حصل هذا التباب والخسار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله التالب الذي جمعه وحرص على تنميته وتثميره، وما أغنى عنه كسبه. قالوا: المقصود بالكسب هاهنا الذرية والأولاد. قال أهل التفسير: اختصم بنو أبي لهب، فجاء بهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليصلح بينهم، فاقتتلوا عنده، فقام ليحجز بينهم، فدفعوه حتى سقط، فقال رضي الله عنه: أخرجوا عني الكسب الخبيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا الرجل الذي كان عدوا لله ورسوله، كان يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان في الموسم أو في سوق عكاظ يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم، إني رسول الله إليكم جميعا. كان يسير خلفه عمه أبو لهب رجل أحول جسيم ذو غديرتين ذو ضفيرتين كان يقول لا تصدقوه فإنه كذاب لا تصدقوه فإنه ساحر. فيعجب الناس يقولون ما هذا؟ فيقول أهل مكة هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله، والرجل من خلفه عمه أبو لهب. فكان الناس يقولون عمه أعلم به، إذا قال عمه إنه كذاب فهو كذلك، وإذا قال إنه ساحر فهو كذلك. فكان صادا عن سبيل الله. قال الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته أي زوجته، كما قال ربنا جل جلاله عن إبراهيم عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وكما قال عن لوط إلا امرأته، وكما قال سبحانه قالت امرأة العزيز، وامرأته أي زوجته العوراء أم جميل بنت حرب حمالة الحطب أو حمالة الحطب. قال أهل التفسير كانت هذه المرأة الظالمة الباغية تطرح الأقذار والأشواك والحطب في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بابه، فما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يرفع بيده ويقول ما هذا الجوار يا بني عبد المطلب. وقيل بل قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب إخبار عن المآل، أنها في النار والعياذ بالله ستأخذ الحطب وتطرحه على زوجها لتزيده عذابا فوق العذاب، لأنها في الدنيا حرضته على الكفر وزينت له الشرك. وقيل بل قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب لأنها كانت دخيلة، رغم غناها وكسرة مالها كانت تنقل الحطب على رأسها وتبيع. وقيل بل قوله تعالى حمالة الحطب كناية عن سعيها بالنميمة بين الناس، كانت تنقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لتفسد بينهم وتقطع الأواصر وتزرع العداوة والبغضاء، فهي بمثابة من يحمل الحطب ليزيد النار اشتعالا. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أيها الفضلاء، أقول ما أكثر آباء لهب وأمهات لهب في زماننا، ما أكثر هؤلاء الصادين عن سبيل الله المشائين بالنميمة بين الناس الملتمسين للبراء العيب الذين يعملون على زرع العداوة والبغضاء بين المؤمنين والمؤمنات. هؤلاء جميعا ينبغي أن يذكروا بهذه الآية، لأن الله عز وجل وصف تلك المرأة الباغية الظالمة بهذا الوصف القبيح ليحذرنا معشر أهل الإسلام من أن نسلك سلوكها وأن نسير سيرها. النميمة من القبائح والمنكرات التي نهانا عنها ربنا جل جلاله. ما هي النميمة أيها الإخوة الكرام؟ وما هي الأسباب الحاملة عليها؟ وما علاجها؟ ما آثارها؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، ينقل الكلام القبيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. قيل القتات هو النمام، وقيل بل القتات هو الذي ينقل كلاما ما سمعه وإنما نقل إليه. قيل له إن فلانا قال في فلان كذا، فيبادر إلى نقل الكلام دون أن يكون قد سمعه. أما النمام فهو الذي سمع بنفسه فنقل. هذه النميمة، وقد أجمع المسلمون على أنها حرام، ما قال بجوازها أحد. قال أهل العلم الفرق بينها وبين الغيبة أن الغيبة قد تجوز أحيانا، كما قال القائل الذم ليس بغيبة في ستة
لمعرف ومحذر ومنكر ولمظهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الغيبة قد تجوز أحيانا، أما النميمة فلا تجوز بحال. قالوا والفرق بينهما أيضا أن الغيبة قد تكون باللسان وقد تكون بالقلب إذا ظننت بفلان ظن السوء، أما النميمة فلا تكون إلا باللسان. ومن الفروق بينهما كذلك أن الغيبة تختص بالمغتاب وحده الذي يتكلم بها، أما النميمة فإنه يشترك فيها أطراف متعددة. هذه النميمة عند كثير من أهل العلم هي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأنها مؤدية إلى فساد ذات البين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. النمام سبب في حلق الدين لأنه يفسد ذات بين المسلمين، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النمام مرتكب كبيرة، وقد قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. قال بعض أهل التفسير: قل أن تجد نماما إلا وهو العياذ بالله ولد زنا. واستدل بهذه الآية أن الله تعالى قال بعد هذه الأوصاف: عتل بعد ذلك زنيم، والزنيم هو الذي لا نسب له يعرف، هو ابن السفاح والعياذ بالله، ولا يلزم ما قالوه. لكن الشاهد أن النمام نادى على نفسه بأنه شخص غير سوي. قال أهل العلم: وقل أن تجد إنسانا إلا وهو يمقت النمام، حتى وإن سمع إليه، حتى وإن نقل إليه ما يقول الناس فيه، إلا أنه في قرارة نفسه يبغض هذا الناقل ويكره، لأنه نقل إليه ما يؤذيه. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وقد قال بعض أهل العلم: مناسبة الذنبين للعقوبتين في ذلك الموضع. الذنب الأول عدم الاستتار والتنزه من البول، والذنب الثاني المشي بالنميمة بين الناس. قال: مناسبة ذلك أن القبر هو أول منازل الآخرة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهارة من الحدث، وهذا لم يتطهر من الحدث. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، والدماء سببها في الغالب النميمة، ولذلك كان عامة عذاب القبر من هذين الذنبين: عدم الاستتار من البول، والمشي بالنميمة بين الناس. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير أي بزعمهما، أو قال بعضهم: وما يعذبان في كبير أي في كبير عليهما تركه، كان يمكنهما ترك النميمة لو أرادا. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام عودا رطبا فشقه نصفين وغرس في كل قبر نصفا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. أيها الإخوة الكرام، يقول علماؤنا الأسباب الحاملة على النميمة والعياذ بالله ثلاثة: أولها إرادة السوء بالمنقول عنه، حين تنقل بأن فلانا قال كذا وكذا أنت تريد بالمنقول عنه سوءا. ثم السبب الثاني حب المحكي له، قد تكون محبا لفلان وسمعت فلانا ذاك الآخر قد قال فيه كلاما قبيحا فتنقل إليه ما قيل فيه محبة له. ثم السبب الثالث الاشتغال بالفضول، بعض الناس يشتغل بفضول القول، ما عنده ما يشغله، ما عود لسانه ذكر الله ولا تلاوة القرآن ولا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عود نفسه على نوافل الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة، ولا هو مشتغل بعمل نافع من أعمال الدنيا، لكنه يشتغل بالفضول بأن فلانا قال وأن فلانا حكى إلى غير ذلك مما لا نفع فيه. هذه الأسباب الحاملة على النميمة. لو أن إنسانا نقل إليك كلاما قال لك بأن فلانا قال فيك كذا وكذا، قال الإمام الذهبي ومن قبله الإمام النووي وغيرهما من أهل العلم: الواجب على من نقلت إليه قالة السوء التي قيلت فيه، الواجب عليه أمور ستة: أولها ألا يصدق هذا النمام لأنه فاسق، والله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تصدقه فيما نقل إليه. ثانيا أن تزجره وتقبح له فعله وتنهاه عن تعاطي مثله في مستقبل أيامه، لا بد أن تنهاه، لا بد أن تزجره، لا بد أن تبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، وأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. نهى عليه الصلاة والسلام عن النميمة، والله عز وجل نهى عن طاعة المشاء بالنميمة بين الناس، تقبح له فعله وتزجره. ثم ثالثا لا بد في هذا النمام أن تبغضه في الله، لأنه قد تعاطى سببا يستحق به البغض. هذا الذي يسعى بالنميمة ينبغي أن يكون بغيضا إليه كما أنه بغيض إلى الله عز وجل. ثم رابعا لا تظن بأخيك الذي نقلت عنه تلك الكلمة أو تلك الحكاية لا تظن به إلا خيرا، لأن الله عز وجل قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة يقول لها ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتي دمه وماله وعرضه، وألا يظن به إلا خيرا. ثم خامسا لا تبحث عما قيل ولا تتجسس، لا يحملنك الفضول على أن تفتش وراء المنقول عنه هل قال أو لم يقل، وإلا فقد وقعت في المنهي عنه حين قال ربنا جل جلاله ولا تجسسوا. ثم سادسا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، طالما أنك نهيت ذلك النمام فلا تحكي ما قال، لا تنقل ما نقل إليك، وإلا كنت أنت وهو بمنزلة سواء. أيها الإخوة الكرام، المتأمل في حياة الناس والذي يتتبع مشكلاتهم يجد أن أغلبها مبدأه من النميمة، ولذلك كان عباد الله الصالحون أئمة العدل وأهل التقى والهدى والنور كانوا أشد الناس حذرا من النميمة والنمامين. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له إن فلانا قال كذا، فقال له علي وهو من نور الله قلبه وهو من كان محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال له علي رضي الله عنه: يا هذا، إن كنت صادقا مقتناك، أي كرهناك وأبغضناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك. قال: بل أقمني يا أمير المؤمنين. علي رضي الله عنه قال له: سنفتش عما قلت، فإن كنت صادقا كرهناك، إن كان حقا قد قال ما قلت كرهناك لأنك نقلت، وإن كنت كاذبا عاقبناك، لا بد من تعذيرك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك. قال: أقني يا أمير المؤمنين ولا أعود أبدا، لا أرجع إلى مثل هذا. وكذلك الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما نقل إليه بعض الناس كلاما قال له عمر: يا هذا، إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل تلك الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن شئت أقلناك ولا تعد. قال: لا أعود. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل قال: يا أمير المؤمنين، إياك وقاتل الثلاثة. قال: ويلك، من قاتل الثلاثة؟ قال: الذي ينقل للإمام حديث غيره فيقتله الإمام، يقتل ذلك المنقول عنه، فيكون ذلك الرجل قاتل صاحبه ونفسه والإمام، قتل صاحبه بالوشاية وقتل نفسه، لأنه هلك عند الله عز وجل، وكان سببا في هلاك ذلك الإمام الذي قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. الصاحب ابن عباد رحمه الله جاءه بعض الناس بوشاية عن والد يتيم قد مات، وحرضه على أن يستولي على ما أحوجنا إلى هذا الهدي، خاصة ناهين عن المنكر والدعاة إلى الله والساعين في الأرض نهى عن المنكر. ثم تلا هذه الآية: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الآثار الاجتماعية التي تترتب على النميمة من التفرقة بين الزوجين المتحابين، من إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين والمؤمنات، من تهديم الأسر وتشتيت العوائل، وربما إسالة الدماء وإثارة النعرات وغير ذلك، هذه الآثار الخطيرة الموجودة الآن في مجتمعات المسلمين تحملنا حملا على أن نحذر من هذه الآفة، وعلى أن نأخذ بالأسباب القاطعة لأصلها. وقد قال أهل العلم: ينبغي للنمام أن يبادر إلى الله عز وجل بتوبة، وأن يشتغل بعيبه عن عيوب الناس، وأن يشتغل بإصلاح نفسه، وأن يعلم يقينا أنه ما دام مقيما على هذا الذنب فقد عرض نفسه لسخط الله عز وجل، وقد اتبع نهج شياطين الإنس والجن ممن يوقعون العداوة والبغضاء بين المؤمنين والمؤمنات. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم سلمنا وسلم الناس منا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسل سخيمة صدورنا واجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.